سؤال بيقول: لو مرة فقدت أعصابي وضربت ابني بالقلم قدام ولاد خالته وهو عنده 13 سنة وبعدين اعتذرت، هل ما زال هناك سلبيات لهذا الموقف؟ أولا الموقف غلط، يعني لا يليق أبدا ضرب الآباء لأولادهم بالذات في السن ده، لأن ده بيعمل زي عاهة نفسية، يعني لأنه بالإهانة بتخليه يا إما يدخل في صغر نفس وكآبة، يا إما بتقلب معاه بغضب وساعات حب انتقام، بالذات لما يكون حصل الموقف قدام ناس تاني الإهانة بيتضاعف تأثيرها، لأنه يجوز لما بيكون بين الأب أو الأم والابن التأثير محدود، إنما عشان ناس تانية تشوفه وهو بيتهان دي بتعلم جواه علامة سيئة. كونك اعتذرتي ده إجراء مظبوط جدا، وما فيش مانع تعتذري حتى قدام ولاد خالته عشان زي اللي بترجعي له كرامته قدامهم. ومع الاعتذار مفروض تقولي له: أنا وعدك إن أنا ما اتهورش تاني وما أعملش كده، بس أرجوك أنت كمان ما تستفزنيش. وإيه يعني مع الاعتذار توجهيه إن كان في خطأ منه، وإن كان ده ما يلغيش إن تصرفك غلط. الاعتذار لوحده مش كفاية، لازم تشجعيه ولازم تمدحيه ولازم تحضنيه، ده ابنك، وتحسسيه بإنك بتحبيه فعلا، لألا يعني الضرب ده يغرز جواه مفهوم ان هو غير مقبول او غير محبوب، وده ممكن يأذيه طول العمر. في شباب بسبب الاعتداءات دي دخل في ادمان، وفي بعضهم دخل في قلق مستمر وبياخد علاج، وفي بعضهم فشل في الدراسة بسبب العنف في التربية. اذا نحتاج ان احنا نكون معتدلين مع اولادنا، والمفروض انه بعد اول كام سنة من العمر يعني موضوع الضرب ده ينتهي تماما. ما فيش مانع من أسلوب التوبيخ، أسلوب العقاب مش العنيف، المنع من حاجات، وأهم من ده كله نراجع مبادئ التربية اللي اتفقنا عليها قبل كده كتير، أنه قبل ما أدخل في تأديب هل أنا قدوة كأب أو كأم، قدوة في التصرف وفي الكلام وفي الروحانية وفي محبة الناس وفي الأدب، لأن القدوة تأثيرها أهم جدا من مجرد الأوامر والنواهي والتأديب. البعد الثاني في التربية هو الحوار، هل أنا صديق أولادي وبنضحك مع بعض وبنحكي مع بعض بنقضي وقت لذيذ مع بعض، ده كله بيخلي أولادي بصين لي كده كصديق ياخدوا عني ومني حاجات حلوة، إنما يبقى التربية هي عبارة عن تأديبات مستمرة ده مش أسلوب مظبوط. البعد الثالث اللي هو التأديب، ولازم يجي قبل منه اتفاقات، يعني يكون في نوع من المبادئ أو الدستور المتفق عليه، المواعيد والتصرفات والكلمات اللي تتقال واللي ما تتقالش والصح والغلط، وكل ده يطلع من روح الإنجيل. ساعتها لما أي حد من ولادنا يغلط يبقى متوقع أنه لابد يتعرض لتأديب. لو حطينا القدوة مع الحوار مع التأديب هنتلافى ان احنا نوصل الى هذا الاسلوب العنيف في التربية، مش هنحتاجه ابدا. برضو نصيحتي للاباء والامهات ما يستعجلوش على اصلاح اولادهم، يعني لازم نبقى متوقعين ان الموضوع ياخد وقت. طفل مراهق طبيعي يبقى فيه شوية تمرد، شوية عند، شوية يعني ردود مش حلوة، مش كل كلمة اقف عليها ومش كل موقف يعني أهيج بسببه، عاوز أطول بال الحكاية. شوفوا ربنا له كل المجد هو المربي الأول، قديس كليماندوس كان بيسميه المربي، مربي البشرية كلها. ربنا له المجد، ربانا بالقدوة وربانا بالحوار بالكلام والإنجيل والصلاة، وبيربينا بالتأديب. بس فين لما ربنا يأدبنا؟ ولما يأدبنا بيأدب بتأديب يعني متناسب مع الخطأ، وبعدين يرجع على طول يسامح تاني لما يلاقي توبة. خلينا نتعلم من ربنا كيف نؤدب أولادنا. سؤال: هل كلمة سوري دايما بعد غلطة من ولادي من ابني في اعدادي كافية حتى لو كنا اتفقنا على شيء معين؟ مش دايما سوري كافية، هي طبعا أنا آسف أو سوري كلمة مطلوبة بعد أي خطأ، ولازم نعود ولادنا أنه يعتذر. إنما أحيانا ترخص، يعني تبقى إيه، طب سوري، يعني ما تكلفش الولد حاجة لما يعتبر أن أبوه وأمه مجرد أي غلطة هيجي ورا منها كلمة أنا آسف هتخلص المواضيع ويرجع يغلط تاني. لا، برضو أرجع وأقول زي ربنا، ربنا إحنا بنقول له يا رب أسفين، لكن لما بنتمادى في الغلط بندخل لأنفسنا غضبا حسب تعليم الكتاب، لا تستهين بلطف الله وإمهال وطول أنات غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك تزخل لنفسك غضبا. يعني لو الواحد استهان بطولة بال والديه وأن كل مرة يسامحوه، لا ده معناه لازم هتيجي لحظة غضب وتأديب شديد، لأنه ما تكفيش كلمة السوري هنا. في الأول أنا بقبل الاعتذار، بس مع الاعتذار من ابني لازم يحصل نوع من التفاهم. يعني أقول له المرة دي أنا هقبلها، لكن بشرط ما تتكررش تاني، وفسر له أنت غلطت الغلطة دي عشان كذا وكذا، يبقى بعالج الموضوع من جذوره. الحاجة التانية عاوز ممكن أحقق في كلمة أنا آسف، أقول له أنت آسف على إيه بالظبط؟ وضح موقفك، آسف على إيه؟ لأنه ساعات يقول آسف عشان يخلص الموقف وهو لا يعتقد أنه أخطأ، لكن لما يقول أنا آسف لأني قلت كلمة بايخة، يبقى هو حدد الخطأ فعلا اللي مش عاوز يعمله تاني. وممكن يوعد، يقول أنا أوعدك يا ماما أو يا بابا أن أنا مش هعمل كده تاني، هحاول ما أعملش كده تاني. مفيش مانع نقرن كلامنا في اللحظات دي بآيات من الكتاب، لأنه ممكن الأب أو الأم يقول له يا ابني ده الإنجيل بيقول كل كلمة بطلة تعطونا عنها حسابا، طب أنا مسامحك لكن الكلام البطال ده أو الكلام المش مؤدب ده أنت ناسي أن ربنا ممكن يحاسبك عليه، أنت لازم زي ما اعتذرت لي تدخل تصلي وتعتذر لربنا، أو لازم تروح لأب اعترافك تشكي نفسك. يبقى أنا بنبهه أن الغلط غلط حقيقي وغلط ليه ويعالجه إزاي، وفي نفس الوقت بأكد له أن أنا خلاص مسامحك المرة دي. فإحنا بنقول أنه كلمة الاعتذار لو زادت قوي يعني بترخص، بمعنى أنه لو تكررت كتير يبقى الولد بيقولها وهو ناوي يغلط تاني، وده إذن ملهاش قيمة في الحالة دي، لازم يستمر التأديب، وممكن حتى مع الاعتذار يبقى في نوع من العقاب. سؤال كمان بيقول عندي بنت عمرها 9 سنين والتانية عمرها 11 سنة، والغيرة بينهم كتيرة جدا جدا ومفيش محبة. الغيرة أحيانا تبقى ظاهرة طبيعية مع الطفل التاني، يعني الأولاني لما يلاقي الأنظار راحت للطفل الجديد يبتدي يقلق منه. إنما حكمة الوالدين في السنوات الأولى إن هما يمتصوا الغيرة دي بسرعة بتوزيع الحب على الطفلين أو على مجموع الأطفال، وبالتأكيد المستمر إن إحنا بنحبكم كلكم زي بعض، وده ما يلغيش خصوصية كل طفل عند والديه. يعني ممكن أحسس ولادي أنت مفيش زيك، وأنت كمان مفيش زيك، وأنت كمان مفيش زيك، يعني يبقى حاسس أنه متميز، لكن ده مش معناه أنه أحسن ولا أوحش من إخواته، مفيش مجال للمقارنة. الأباء والأمهات اللي بيعتمدوا في تربيتهم على المقارنة لازم يدخلوا ولادهم في حرب الغيرة والشك في محبة الوالدين وفي متاهاتهم. إنما ليه أقول فلان أشطر منك؟ وليه أقول فلان أخيب منك؟ ليه أقول كده؟ ليه ما أقولوش أنت شاطر، أنت ممكن تبقى أشطر، أنا واثق فيك، أنت كويس، أنت غلطان. بكلم كل طفل في ظروفه هو، في شخصيته هو، مش ببص أبدا في اللحظة دي إلى أخوه أو إخواته. الحاجة التانية اللي تساعد أن الغيرة تروح، مش بس أن الأباء والأمهات يوزعوا حبهم بالتساوي ويبقوا واعيين قوي لدي، عاوزة كمان حكمة أن أنا أعلم ولادي أن هم يتشاركوا الألعاب الجماعية، أن الكبير يساعد الصغير، وأن الصغير يحترم الكبير، لكن من غير ما حسس الكبير أنه أفضل وأن له سلطة عليه. وحتى بلاش الولاد غير البنات في التربية، كلهم ولادنا ولازم نشبعهم بالحب. صحيح المجتمع يمكن يحط شوية حدود على البنات، لكن في الحب لا، حق الولد زي حق البنت في قلب أبوه وأمه، وأنه أسمع للبنت زي ما بسمع للولد، وما سيبش ولد من ولادي يتحكم في اخواته بالدعاء انه الكبير او انه الاشطر او انه يعني له سلطان عليهم اطلاقا. ما تنسوش ان الغيرة دي تسببت في يعني خراب في بيت ابونا يعقوب زمان لما اخوات يوسف حسدوه وغاروا منه وباعوه، وبعدين كذبوا على ابونا يعقوب وقالوا له يوسف مات، وكان يعني نكت في البيت بسبب غيرة عيال. ودارت الأيام ويعقوب شاف يوسف وإخواته اعتذروا له، لكن يعني كان جرح صعب قوي. إذن الواحد يتعامل مع المشكلة بحذر، وفي السن اللي انت بتقوليه 9 سنين و11 سنة ليه ما نجيبش الولاد ونواجههم؟ يا فلانة أنا بحبك زي فلانة، انت أشطر منها في كام، بلاش أشطر منها، انت كويسة في كذا، هي ما عندهاش حب للموسيقى أو الرسم، أو انت بتتكلمي حلو، هي اشطر في كذا لكن انت كمان شاطره في كذا. احررها من فكره المقارنه وحسس كل طفله انها متميزه في حاجه. والعمل الجماعي لما نصلي سوا، لما نقرا الانجيل سوا، لما نلعب سوا، لما نضحك سوا، لما اسمع لدي واسمع لدي، على طول ينتهي شيطان الغيره من البيت ويبتدوا يحبوا بعض ويرجعوا لبعض. برضو عاوز أطمنكم إن أطفال كتير يغيروا من بعض ومع السنين يطلعوا بيحبوا بعض جدا. فأحيانا تبقى فترة كده مرتبطة بصغر النفس وعدم الأمان، إنما مع الأجيال ممكن تفاجئ إنهم حبوا بعض جدا. بس عاوز أب وأم كده معتدلين ومركزين مع أولادهم. سؤال كمان بيقول: بنتي عندها 10 سنين تعاني من صغر نفس بكل تداعياته، مع ان شخصيتها قيادية، اعمل ايه؟ انا مش عارف شخصتيها صغر نفس ازاي. اولا صغر النفس في المرحلة دي متوقع، تقريبا كل الجيل من سن 10 ل 15 بيبقى عنده نوع من صغر النفس بالذات في البنات، وده بياخد اشكال كتيرة، منها الغيرة، منها انها دايما تقول عن نفسها كلمات سلبية: انا مش نافعة، انا مش جميلة، انا مش شاطرة، انا كده، انا وحشة. منها ساعات انها تنزوي او تنطوي، او يعني ما تحبش تدخل في مجتمع اصدقاء. منها احيانا انها تلاقيها بتبالغ في ادانة البنات اللي حواليها: دي بنت شقية، دي بنت مش كويسة، دي كذا، وكأنها عاوزة تقول انا كويسة من كتر تعبها. يعني صور صغر النفس كتير، ساعات تبقى عنيفة، ساعات تبقى عصبية، ساعات تبقى شكاكة. المهم ان صغر النفس دايما وراء اسباب، اهمها عدم الشبع. يعني صغر النفس ده على طول يجي في ذهني بكلمة: دي نفس مش شبعانة. لان النفس الشبعانة تدوس العسل. هو الواحد بيكبر امتى؟ بيكبر بالحب. فكون بنتك بتقولي عندها صغر نفس وشخصيتها قيادية، يبقى عاوزة حضن، عاوزة طبطبة، عاوزة كلمة حلوة، عاوزة تشجيع مستمر، عاوزة يتقلها في وشها وفي ظهرها 100 مرة: انت كويسة، انت شاطرة، انت هتنجحي، انا فخورة بيكي، انت مفيش زيك. الكلام اللي يشجع ده يعالج صغر النفس. وكل ما نعالج صغر النفس في الطفولة، كل ما نقلل مضاعفاته مع السن الكبير. لان الطفل اللي مشبعش بالتشجيع والحب والامان والضحك، يطلع جواه بقى ايه؟ بركان من الغضب والخوف والقلق، لانه مش شبعان، فجعان. وممكن بقى تاخد اشكال صعبة بعد كده، انه بيشحت الكلمة من الناس، وانه لا يحتمل حد ينقده ابدا، وانه يتشبث برأيه بعنف، كل ده لانه من زمان ما كانش شبعان. فارجوكم في السنوات الاولى بالذات في التربية، ركزوا في تشجيع اولادكم، وادوهم كده جو لطيف كله حب وكله دفء وكله كلام حلو، يخلوهم يطلعوا كده عندهم ثقة بنفسهم مع التضاع. سؤال كمان بيقول: ابني في الكنيسة أصحابه بيتريقوا عليه وهو ما عادش عاوز يروح الكنيسة، أعمل إيه؟ أنت مش قايلة لنا في السؤال ابنك سنه كم؟ إنما طبعا ظاهرة التريقة عموما ظاهرة سلبية ومؤذية، وفعلا ساعات تسيب برضو جرح عميق في نفسية الطفل أو الشاب. وحين تكون التريقة بسبب عيب غصب عنه، يعني يكون قصير مثلا، يكون رفيع زيادة، يكون مليان زيادة، يكون مش عارف يحصل علميا زي زمايله، يكون ما بيعرفش يلعب كورة. فالولاد بقى يعلقوا على الحاجات دي ويغنوا فيها زيادة، وده ممكن يأذي نفسيا جدا. أولا المفروض ده مجتمع كنيسة، فيبقى فيه نوع من الرقاب، خدام مدرسة الأحد ما يسمحوش بالتريقة دي، ويهتموا قوي بالطفل المظلوم في الموضوع أو اللي بيسخروا منه زمايله، لأنه الطفل اللي في الفصل حد يتريق عليه، لكن يلاقي اهتمام من أستاذه في مدرسة الأحد دي بتعوضه. الحاجة التانية أن احنا يعني نشد شوية مع الأولاد اللي طريقتهم دايما السخرية، بحيث أن احنا نفرملهم يعني نفوقهم، وممكن أطلعه غلطان في موقف عشان يعرف أنه إيه ما يتريقش على زمايله، أحسسه أنه هو كمان ممكن يغلط. حاجة كمان أن أنا أعوض ابني اللي بيتريقوا عليه بأنه يلاقي نفسه في حاجة، لما يحفظ ألحان، لما يمارس رياضة قوية، لما يتفوق في الدراسة، ده بيعوض نقطة الضعف اللي عنده إن كانت ظاهرة، كان شكله في حاجة يعني تستدعي السخرية يعني، يبقى هو عوضها أنه نجح في اتجاه معين وتفوق على أقرانه. في النهاية يعني تنبيه لكل خدام درس الأحد، احذروا أن أنتوا تتزحلقوا في جو التريقة لدرجة أنتوا تشتركوا مع أولادكم في أن أنتوا تسخروا من واحد في الفصل أو من بنت في الفصل، لأن دي غلطة بقى وحشة قوي لما تيجي كمان من الكبير. يبقى بتاع مدرس الأحد نفسه هو مشي مع الولاد في التريقة دي، بقى جرحها أصعب، لأنه ممكن الطفل ينسى زمايله لأنه ما يحبوا كلهم التريقة على بعض، إنما مش هيعرف ينسى الأستاذه اللي كان عاوز يتحامى فيه أنه بدل ما يجي في صفه جي عليه. فأرجوكوا كخدام خليكوا حريصين أن أنتوا ما تمشوش على هوى الولاد الأشقية دول اللي ممكن يسخروا من زمايلهم، وتجدوا ان دي يعني حاجة جميلة تشاركوهم فيها، بالعكس لازم تدافعوا دايما عن المظلوم. سؤال كمان، كل ما وجه كلمة لبنتي تفتح في البكاء، ولم اصل لأي حل معها حتى انها 10 سنين دلوقتي. البكاء في سن الطفولة معناه ان الطفل ده حساس، بالذات في البنات، ومعناه انه الكلام بيجرحها بسرعة. مفيش مانع ان انا يعني كأم او كأب هنا اطبطب على بنتي او امسك ايديها وانا بوبخها ويطلع التوبيخ هادي وديع، يعني لما اقولها دي غلط ما اقولهاش بالشكل يعني يخليها تعيط، ولو عيطت تفضل الابتسامة على وش الاب والام وما يفهموا انت بتعيط ليه، وانا بقول حاجة وحشة، انا مش بقول عليك وحش، انا بقول الموضوع ده ممكن يتغير. يعني ما تأثرش زيادة بالدموع السريعة دي، هتعامل معها بحب وبهدوء، لكن كمان احاول اقنع بنتي او ابني ما تستسلمش وتعيط على طول، قاوم دي لان دي تضعفك بعد كده قدام الناس، مش لدرجة يكتم دموعه خالص، لان برضو ده عيب، مش صح ان الواحد يبقى كتوم لدرجة يعني جواه مشاعر كتيرة مش عارف يطلعها، دي تقلب ساعات بنوع من الكآبة والعنف مع النفس. لكن التفريغ الزائد المبالغة دايما مش مستحب، فأنا بالحضن الأبوي الحلو أقنع ابني أو بنتي، حبيبي ما تستاهلش الواحد يعيط، على ما حصلش حاجة امسح دموعك، أنا كل اللي عاوز أقوله 1 2 3 مرة جاية تبحث. طبعا أرجع تاني للمبدأ اللي بنعيد ونزيد فيه وأصبح مهم جدا، التشجيع التشجيع التشجيع. التشجيع بيعالج حاجات كتير قوي، قبل منه يجي القدوة، لأن الصورة المثالية اللي قدام أولادنا هي أجمل وأقوى علاج لأي خطأ في التربية ممكن يحصل. سؤال كمان بيقول، ما تأثير عنف الأب على الأم أمام الأولاد؟ كاتب بين قوسين مراهق في الصف الأول الثانوي. إذا كان هو صاحب السؤال أنا أشكرك أنك اعتبرت نفسك مراهق وأنك بتسأل سؤال كده عام، إيه تأثير عنف الأب على الأم قدام الأولاد؟ أظن ده قلناه في بعض الأسئلة اللي جات في حلقات قبل كده، نقوله تاني. من أكبر أخطاء التربية بالذات في بلادنا العنف المتبادل بين الأب والأم. وبقول المتبادل ليه؟ قد يكون الأم يعني مش هتتطاول وتمد إيديها على الأب، لكن ممكن تقول كلمة جارحة للأب قدام ولادها، ده تطاول، ده عنف برضه. ممكن تكشر جدا في وش جوزها قدام ولاده، ده نوع من العنف برضه. ممكن الحدة في الصوت، نبرة الصوت برضه، ده نوع من العنف. طبعا ده ما يبررش أبدا أن الراجل ساعات يكون أعنف، ومش بس يتطاول بالكلام لكن ساعات يتطاول بالإيد، ودي أخطاء يعني فادحة في البيوت ولا طليق أبدا ببيت مسيح. تأثير الكلام ده إيه على الشباب؟ تأثير سيء. ليه؟ لأن الطفل أو الشاب غريزيا هو بيحب والديه، حتى لو فيهم عيوب الأب والأم هو ما يقدرش ما يحبهمش بالطبيعي يعني. فلما يلاقي الأب بيهين الأم هو دلوقتي بيتقطع. ليه؟ هو لازم ياخد صف حد فيهم، وهما الاتنين بيحبهم، فأنا دخلته في صراع نفسي مش ملوش لزوم، خليته عاوز يقول بابا غلطان وهو مش عاوز يقول كده قدام نفسه، وخليته يقول ماما مظلومة وهو متضايق ان اللي ظالمها بابا، فأنا بتعبه جدا. الأصعب من كده ان الأطفال أحيانا يعني يشعروا بعقدة ذنب ويتصوروا انه أنا السبب في الصراع بين بابا وماما، وما يكونش سبب. لدرجة في أطفال بيتمنوا لو ما كانوش اتولدوا في اللحظة دي، أو لو كانوا ماتوا. تصور بقى أنك أنت تسببت في عنفك مع مراتك، أن ابنك وأنت مش دريان اللي قاعد في أوضته عامل بيذاكر ده اتمنى في اللحظة دي أنه يموت، بسبب أنه مش قادر يحتمل الزعيق والصويت والصوت البايخ ده بتاع بابا وماما وهما بيتخانقوا. فاذا ده انا كده بحطم ابني من غير ما احس. حاجه كمان، احيانا الصوره دي تبقى جوه الطفل او الشاب ويطلع بقى بعد كده يقلب على الاثنين. يعني ايه؟ يبقى عنيف هو مع الاب اللي كان عنيف مع امه، او يبقى متغاظ من الام اللي احتملت الاب بزياده، مع ان هي كتر خيرها انها احتملت، لكن هو يبقى متغاظ منها لانها ما خدتش بحقها. وتوصل احيانا ان بنت تبقى مش عاوزه تتجوز خوفا من ان يطلع جوزها زي ابوها، او ان ولد يبقى خايف يتجوز لا يظلم مراته زي ابوه، او انه يخاف من نفسه لحسن مراته تطلع قويه وتمشيه زي ما كان شايف مامته مثلا بتزعق في ابوه. يعني كل ده بيبقى في خلفيه تفكير الشباب وهما مقبلين على الحياه وعلى الجواز. معنى كده ان انا قدمت صورة مشوهة، والصورة دي مغروسة جوه دماغهم، وعشان استأصلها هعمل مجهود كبير. وده مخلي الجيل ده فيه شباب كتير خايفين من الجواز بمبالغة، وقد يكون ده احد اسباب تردد الشباب اللي احنا بنشوفه اليومين دول. تلاقي الشاب متردد قوي في اختياراته، ويختار بنت كويسة وبعدين يعيد ويزيد ويعيد ويزيد، يا ابني ما تخلص. هو مشكلته انه خايف من قرار الجواز نفسه، خايف من شكل الجواز اللي هو شافه قبل كده في بيته. اذا عنف الاب مع الام ده شيء مؤذي جدا. اخطر من كده، ده ساعات هذا العنف يخلي الطفل او الشاب مش قادر يحب ربنا، لانه ممكن يكون ربط صورة ابوه بصورة ربنا. صورة الاب مش حلوة، فهو بالنسبة له عشان يجي يقول ابانا الذي واقف في زوره مش عارف يقولها، لأنه لا يكون ربنا زي أبويا، لا يكون هو كمان مؤذي، لا يكون هو مفتري، مخه بيبتدي يودي بتلقائية، مش عارف يحب ربنا الأب لأنه ما شافش الأب المثالي. أو يكون بيلوم ربنا على الصراع المزمن اللي في البيت بين والديه، لأنه بالنسبة له دي حاجة جرحة ومش لقلها حل ومش عارف يتكلم. أحيانا شاب، لأن لصاحب السؤال في أولى ثانوي، لو كان عاقل جدا وبيصلي ونفسيته قوية ساعات يتدخل، بس دي طبعا إيه مغامرة شوية، أنه يقف بينهم هما الاتنين يقول لهم كفاية كده. وممكن لو في يعني ناحية اجتماعية سليمة أو علاقات معقولة يقول له بابا لا معلش، مع احترامي لحضرتك أنا شايف الموضوع ما يستاهلش ده كله، يا ماما ما ينفعش تردي كده. طبعا ده مش دايما حل امثل، لانه للاسف الكبار يسكتوا يقولوا له انت صغير اسكت ما تفهمش. فين لما يكونوا الكبار فيهم شويه عقل، يعني يحسوا انه ده ايه ابنهم كبر وبيعلمهم الصح، وده مش غلط. لانه احيانا الواحد يتعلم من ولاده، مش عيب، كلنا ممكن نغلط، وولادنا لو متربيين تربيه روحيه ممكن يبقى عندهم مبادئ حلوه احنا فقدناها للاسف بسبب المجتمع. لكن لو كان الكبار ما بيسمعوش لأولادهم أو ما بيسمعوش للصوت الحق، يبقى ما فيش غير أن الواحد يصلي كتير، وأنه يعني يبتدي يصلي الوالدي كمان، يصلي لنفسه عشان الموضوع ما يجرحوش زيادة، ويصلي الوالدي. وبعدين برضو أقول لكم ملحوظة، أباء وأمهات يختلفوا كتير وبعدين يتصلحوا، لكن ينسوا يعدلوا الصورة قدام ولادهم. طب انتوا يا كبار شدتوا مع بعض وغلطتوا في بعض وبعدين اتصالحتوا بحكم العش، طب والولد ده اللي اتخبط خبطة جامدة من الكلام البايخ اللي سمعه، والبنت دي اللي نامت طول الليل خايفة لان سمع ماما بتعيط ولا بابا بيزعق، محدش شافها دي، محدش طيب خاطرها، محدش رجع لها الامان اللي اتسرق منها، يبقى احنا نسينا بعد هام جدا، وافتكرنا ان مشاكلنا خلصت لما اتصالحنا، ونسينا ان فيه جريمة حصلت في حق أولادنا. ربنا يهدينا ويبعد عننا المشاكل الزوجية المدمرة، مش بس للكبار، أحيانا لأولادهم. سؤال كمان بيقول إيه، اكتشفت إن بنتي بتمد إيديها على فلوس في البيت، رجعتها مرة واتنين لكن بترجع تعمل كده، ودخلت الشك فيا وواجهتها وعرفتها إن ربنا حنين وكده غلط، بس خايفة انها تستمر، اعمل ايه؟ هل العيب ان انا ما بنفذش طلباتها؟ برضو مش قايلالنا البنت دي سنها كام، انما طبعا دي مشكلة لازم نركز في علاجها. لما بنت او طفل يمد ايده، ولو شاب اوحش، وياخد فلوس، يعني سرقة، يعني حتى لو من البيت ما هي اسمها سرقة. هنا وجود اب الاعتراف مهم اوي، عنصر هام جدا في العلاج، لانه أب الاعتراف بيرجع المصالحة بين الشاب ده وبين ربنا. لأنه إذا كان الطفل أو الشاب سرق من البيت والموضوع اتعرف وتصالحه، في مشكلة مهمة ما تحلتش، ضميره دلوقتي هل مثقل بخطية ولا مش حاسس بالخطية؟ لو مش حاسس تبقى أوحش، ولو حاسس لازم يقدم توبة، والتوبة تكمل بالاعتراف، وكلمة أب الاعتراف هيبقى لها ثقل بعد كده عنده، يا ابني دي سرقة، يا ابني حاسب من ربنا، يا ابني ما تنساش حنانيا وسفيرة لما سرقوا في حق ربنا، يعني وقعوا ميتين، ايه اللي يخليك؟ الكتاب بيقول لا تسرق، ليه تعمل كده؟ عنصر التخويف مهم، وعنصر التشجيع طبعا زي ما انت عملتي كده ان قلت لها ربنا رحمته واسعة وحنين، ده كويس برضه مطلوب. في نفس الوقت احاول اسوي احلل سبب السرقة ايه. احيانا يكون مجرد الغيرة من الاصدقاء، فبيبقى الطفل بيستسهل يبقى عنده كل حاجة عشان يتباهى بيها زي زمايله، وهنا لازم مش اديله كل حاجة، اقنعه انه ومين قال ان كده الحياة هتمشي كده احسن حاجة؟ طب ما انت في المذاكرة اشطر منهم اللي معاهم مثلا قلم شيك ولا شنطة احلى من شنطتك، ما تفرقش. يعني ما ينفعش ان انا ارضي الطفل في كل رغباته تجنبا للسر، برضو ده مش حل. انا عاوز اديله ثقه بنفسه ان اللي عندك مكفيك، وانت مش محتاج اكتر من كده، وانت ما تقعدش تبص حواليك، انت متميز بشطارتك بشخصيتك بانك ابن ربنا، حاجات اغلى من امكانياتك. وبرضه دي ترجع للقدوه، لو الاب بيتباهى كتير بالفلوس والممتلكات يطلع الطفل عاوز ممتلكات، وممكن توصله للسرقه. لكن الاب والام ناس روحانيين فرحانين بربنا، الامكانيات مش اهم حاجة عندهم، طبعا دي بتنقل رسالة جميلة للاطفال. احيانا يكون السرقة زي يعني نوع من الادمان كده، يعني حاجة كده في الطبع، هو يقولك مش عارف بسرق ليه، بس هو يجد لذة انه ياخد حاجة مش بتاعته. هنا احيانا نلجأ الى كونسلر او مرشد نفسي متخصص يساعدنا نتعامل مع الازمة دي ازاي، لان ليها ناس متخصصة، لأنها ممكن تبقى بداية عيوب أخرى تدخل في كذب وغش ولخبطة كتير. برضو أرجع وأقول البيت الهادي الصحي اللي فيه حب، اللي فيه صراحة، اللي فيه أمان، اللي فيه سلام، اللي فيه ضحكة حلوة، اللي فيه صلاة، أقل عرضة للمشاكل دي. في نفس الوقت ما كبرش الجريمة قوي وعملها جريمة يعني من أول مرة. يعني ساعات طفلي بقى واقف كده يعني عند بتاع الفاكهة، وطفل صغير 4 5 سنين يقوم ياخد فاكهة كده من الثبت اللي قصاده، وبعدين أمه ولا بابا يضربه بشدة ويقول له أنت حرامي ليه كده، هو يمكن مش واخد باله أن دي لسه ما اشتريناهاش وما اعتبرش أن دي سرقة. ليه أهينه الإهانة دي وكبر الموضوع وقول له استنى يا حبيبي احنا لو عاوزها تعالى ندفع ثمنها الأول ببساطة، أو أقول له لا عندنا منها في البيت خليها من أول ما نروح البيت ناكلها. يبقى نقدر نتعامل بهدوء. لكن لما بتتكرر، وهنا بقى لازم نراجع موقفنا لألا يكون يعني ده بداية مسلسل من الأخطاء الكبيرة واللي ممكن يعني تأذي الشخص طول العمر. كمان لما الإنسان يبتدي يرتبط بقانون روحي، يعني ابتدى يصلي صبح وليل، ابتدى يبقى يقرأ الإنجيل، يروح الكنيسة بانتظام، في أب اعتراف، في تناول، في مدارس أحد، في أصدقاء عاقلين روحيين، كل ده يخلينا يعني أقل عرضة للمشاكل دي. لو السرقة دي في سن المراهقة والشباب لازم أحط احتمال الإدمان. يعني من 10 سنين كده وطالع وشاب، ما بعتبره شاب بقى، ابتدى ياخد فلوس، طب صرفها في ايه؟ لو تكرر الموضوع ده احتمال كبير يكون دخل في نوع من انواع الادمان اللي بيصرف اللي بيكلفه، لان هنا لازم اعرف الفلوس دي راحت فين، اتصرفت في ايه. فمحدش يستسهل. انا بنفاجئ ان شاب 18 سنة بقاله مدة بيسرق من اهله، وقالوا ايه مفوتين ونسين الموضوع، وهو دخل في حاجات صعبة، وهم مستبعدين الفكرة كده بسذاجة، يعني كأنه يعني مش معقول يعمل كده. ليه مش معقول؟ ليه؟ محدش كبير على الغلط. ربنا يدينا حكمة ان احنا تبقى عنينا في راسنا وبنتابع ولادنا ونركز معاهم لألا الشيطان يجرف. افكركم في النهاية ولادنا وزن في ايدينا وامانة هنتسئل عليه، ويبدأ علاجهم بعلاج نفسنا. لو الواحد فينا ماشي صح وماسك في كلام الإنجيل وبيتشبه بالمسيح، لو الواحد فينا بيحاور ولاده وبيصادق أولاده، بينه وبينهم عمار وكلام كتير، لو الواحد فينا حاطط معايير معقولة قوي طلع كلها من روح الكتاب المقدس للالتزام، هيجنب ولادنا مشاكل كتيرة قوي وأخطاء كبيرة. وإلى لقاءات أخرى من سؤال محيرني، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.